الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة، وهي هل المدار على العيب الموجب لنقص المالية أو المخالف للحقيقة والطبيعة ولو لم يوجب نقص المالية؟ فذكرنا احتمالين: الأول أن المدار على مطلق النقص، يعني المخالفة للطبيعة ولو لم يوجب نقصا في المالية. الاحتمال الثاني أن المدار على النقص الموجب لنقص المالية. ثم قلنا بأنه قد يؤيد أو يستدل على الاحتمال الأول برواية السياري وتقريب الدلالة. أولا، إن الرواية مطلقة حيث قالت كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، ولم تفصل بين أن يكون هذا النقص موجبا لنقص المالية أم لا. فعلى كل حال هو عيب. ويؤيد هذا الإطلاق الذي استظهرناه مؤيدان. المؤيد الأول فهم محمد بن مسلم، حيث إن محمد بن مسلم فهم شمول الرواية لمحل النزاع وهو عدم وجود شعر للمرأة من خلال الإطلاق، ونفى نصوصية الرواية كما هو مقتضى قوله: أما هذا نصا فلا أعرف. فلم يدع أن الرواية نص، إنما ادعى شمول الرواية ببركة الإطلاق. المؤيد الثاني فهم ابن أبي ليلى، حيث إنه ابن أبي ليلى لما سمع الرواية قال حسبك، فكأنما فهم بقوله حسبك دلالة الرواية على محل النزاع ببركة الإطلاق، بل وعمله بمقتضى الرواية. لا، يعني أن عمله يعني فهم الإطلاق، هذا الذي نريده. حيث فهم من إطلاق الرواية الشمول لمحل النزاع، وهو ما لم، وهو أن العيب كل نقص ولو لم يوجب نقصا ماليا، ولذلك قضى بمضمون الرواية وحكم لصالح المشتري على البائع. هذا أولا. إذا فالرواية مطلقة ويؤيد الإطلاق الذي ادعيناه فهم ابن مسلم وفهم ابن أبي ليلى. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الرواية هو ثبوت خيار العيب حتى في النقص الخلقي الذي يوجب زيادة ماليتان، فضلا عما لم يوجب نقصا ماليا. ويؤيد ذلك مؤيدان. المؤيد الأول قول ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون، نعم، إن الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوه، فكأنما عدم الشعر يوجب زيادة في القيمة لا نقيصة، لأنه أمر مرغوب فيه. ومع ذلك فهو عيب، وحكم ابن أبي ليلى بالعيبية فيه ولصالح المشتري. المؤيد الثاني تقرير المشتري، حيث إن المشتري لم ينكر على ابن أبي ليلى احتيال الناس في إذهاب الشعر ورغبتهم في ذلك، بل قال له إن كان يعتبر عيب شرعا فاقضي لي به، لكنه لم ينكر أن هذا أمر مرغوب فيه وقد يوجب زيادة في القيمة. والنتيجة هي أن المدار في العيب على مطلق الزيادة أو النقيصة الخلقية، أوجبت نقصا في القيمة أم لا، بل حتى لو أوجبت زيادة في القيمة فمع ذلك هي عيب يثبت الخيار بسببها. ويجيب المصنف عن هذه الرواية بإجابات ومناقشات أربع. المناقشة الأولى هي إن الظاهر من الرواية كون عدم الشعر للمرأة لأجل مرض في العضو وهو الركب أو خلل في المزاج، والشاهد على ذلك هو قول المشتري لم يكن لها قاب، فكأنما يدعي المشتري أن عدم وجود الشعر لأجل عيب في المرأة خلقيا ومرض فيها. وبلا شك أن هذا المرض المكشوف عن من خلال عدم الشعر يعتبر عيبا موجبا للنقص المالي. فإن الأمراض توجب نقصا في المال، فبالتالي لا تدل الرواية على أن مطلق النقص عيبا، بل النقص الموجب لنقص المال، لأن عدم الشعر إنما هو لأجل مرض في هذه الجارية، وبالتالي يكون هذا المرض موجبا لنقص ما ليتها. إن قلت قلت، إن قلت الظاهر من قول ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون في ذلك حتى يذهبوه، هو أن عدم الشعر ليس لأجل مرض عضوي أو خلل مزاجي في الجارية، بل هو احتيال من قبل المرأة ببعض الوسائل. قلت إن ذلك خلاف الظاهر، فإن قول ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون مغالطة، فهو مقر في وجدانه أنه لمرض، لكنه عاجز عن الجواب، فأراد أن يغالط المشتري فقال هذا الشيء جيد، الناس يحتالون لذلك، لماذا تطالب وتنازع؟ خلاص فإذا كل من المشتري وحتى القاضي مقر بأن هذا لأجل مرض عضوي فهو يوجب نقصانا في المالية. يعني ابن أبي ليلى واضح أنه ما عنده شيء، ما عنده شيء، إنما أراد أن يغالط على المشتري ويسكته حتى تنفض الخصومة والنزاع، ما يدي يقول ما أعرف، حيف يعني حاطينك قاضي في الكوفة وتقول ما أعرف، صعب. إذن حاول إنك تتملص تتخلص، لا تعرج أمام الناس، ترى هذا شيء زيئي محبوب شيء مرغوب، خلاص مع السلامة. قال له ما يهمني، مع السلامة أفتهم إن هذه مراوغة وخادعة، ما أذكر هذا شرعا عيب أبلا، لا تغلطني، ما يهمني أنا الناس ترغب، أنا بالعقب الأخرة أريد أرجع الجارية بأي حجة شرعية. عموما هذا ولا أقل أنه محتمل. على كل حال، فالحاصل هو بأن الاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يجعل عدم الشعر مطلقا خارجا عن كونه عيبا، كما أن الاحتيال لإزالة شعر الرأس مثل واحد قرع مثلا، كما أن الاحتيال لإزالة شعر الرأس لا يوجب أن يكون عدم الشعر أصلا ليس بعيب وأمرا مرغوبا فيه. وبالجملة يا مولاي، الظاهر من الرواية هو أن عدم الشعر للجارية لأجل مرض عضوي أو خلل مزاجي، وإذا كان لأجل مرض عضوي أو خلل مزاجي فهذا عيب يوجب نقصان المالية، فلا دلالة في الرواية على أن مطلق النقص ولو لم يوجب نقصان في المالية هو عيب يثبت فيه الخيار. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، سلمنا بأن الرواية جدلا يعني تدل على ثبوت العيب في مطلق النقص ولو لم يوجب نقصانا في المالية، إلا أن غاية ما تثبته الرواية حكما واحدا فقط من أحكام العيب وهو ثبوت الرد، حيث إنه هو الحكم المشهور والشائع، ولا تتكفل الرواية إثبات جميع أحكام خيار العيب من قبيل الحكمين السابقين اللذين أشرنا لهما في الدرس السابق، وهما سقوط الخيار بالتصرف أو بحدوث الحدث أو بالتلف، والحكم الثاني وهو أن الضمان قبل القبض أو قبل انقضاء الخيار يكون على البائع، بل هي بصدد إثبات الرد فقط. وليس جميع أحكام الخيار، والرد يثبت، قلنا بخيار العيب أم قلنا بخيار الشر، فلا تأتي تلك الثمرتان اللتان ذكرنا هما. أتأمل ولعل أمره بالتأمل كما قيل إشارة إلى أنه لا معنى لهذا التفكيك بين أحكام خيار العيب، فإذا دلت الرواية على ثبوت الرد للعيب دلت على سائر أحكام خيار العيب. إذا لماذا؟ كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة فهو عيب.
فرعت بعد النعايب قال لا ما دلت سبحان الله إذا ما هو ما هي الثمرة أنه تقول عين فقط يعني المشتري جاء مع البائع عند ابن أبي ليلى ها ثم ذهب ابن أبي ليلى على أساس أنه ذهب لبيت الخلاء وخرج من باب آخر لمحمد بن مسلم حل لي هذه المشكلة أنا مطبوح يا ابن مسلم خلصني من هذه الفضيحة والورطة ثم يأتي له بهذه الرواية ويأتي كل ما زاد ونقص عن نصر الخلق ولا تدل لا على رد ولا على سار أحكام الخيار ما حل المشكلة إذن فالمشتري يريد أن يرد فهذه الرواية تدل على أنه عيب ففيه رد إذا دلت على أنه عيب ففيه رد دلت على سائر الأحكام أحكام خيار العين لا ما نحن ما نفهم مقاصده مولاه عنده مقاصد بعد الدرس بتشوف شلون يطلع المقاصد المناقشة الثالثة وحاصله أن الرواية محمولة على ما عليه العرف فإن العرف قرينة متصلة بالخطاب والرواية وبلا شك ولا ريب أن العرف لا يرى مطلق النقص أو الزيادة عيب يوجب الخيار وإنما الذي يراه العرف هو النقص أو الزيادة المغير في المالية فبالتالي لا بد أن نحمل الرواية على ما عليه العرف من الزيادة والنقيص المغيرين في المالية والشاهد على ما ذكرنا هو أنه لا يمكن أن يقال أن مطلق الزيادة والنقيصة عيب كزيادة شعر الجارية عن الحد المتعارف أو زيادة بصر العبد وحدته عن المتعارف فهذه زيادة عن أصل الخلقة لكنه لا يمكن أن يعد عيبا أو كما لو كان العبد خبيرا في علم الفلك والتنجيم أو في علم الطباخة فهذا أمر زاد عن أصل الخلقة فهل يعتبر عيبا سبحان الله أو كما لو كان العبد مختونا فهذا ناقص عن أصل الخلقة أو كما لو كان العبد حالقا لرأسه هل هذا يعتبر عيبا فهذا نقص عن أصل الخلقة بالعكس هذا صفة كمال في العبيد أنه حتى يبين أنه مجرد من كل شيء في طاعة عبده في طاعة مولاه وسيده إذن يا مولاي الجليل لا بد من حمل الرواية على ما عليه العرف وليس مطلق الزيادة والنقيصة إذ ليس كل زيادة ولا كل نقيصة عيبا المناقشة الرابعة لو سلمنا بأن الرواية ليست محمولة على ما عليه العرف وأنها تخطئ العرف وتعتبر كل زيادة ونقيصة عيبا ولو لم يقل العرف بذلك، إلا أن الرواية ضعيفة سندا بالإرسال والمرسل، حيث إن الرواية مرسلة فقد روى الكليني عن الحسين بن محمد عن السياري قال دقق روي عن ابن أبي ليلى، يعني السياري لا ينقل بالمباشرة فلا نعرف الواسطة بين السياري وبين ابن أبي ليلى، الرواية مرسلة بل وبالمرسل وهو السياري، فقد ضعفه النجاشي وضعفه الطوسي وقال سيدنا الخوي أنه أصل روايات التحريف للقرآن الكريم يا مولاي الجليل، ولم يثبت انجبار الرواية بعمل المشهور. إذن فلا يمكن رفع اليد عما عليه العرف بهذه الرواية الضعيفة، إنما يمكن رفع اليد عما عليه العرف برواية معتبرة لا ضعيفة. فافهم لعل أمره بالفهم كما قال اليزدي في الجزء الثالث الصفحة 206 إشارة إلى أن الرواية منجبرة بعمل الأصحاب كما يظهر بمراجعة كتب القدماء حيث نقلوا مضمون الرواية وأفتوا على طبق مضمونها. والحاصل يا مولاي الجليل أن الرواية لا تدل على الاحتمال الأول وهو أن مطلق النقص أو الزيادة عن الخلق يوجب العيب وأحكام العيب، بل الصحيح هو الاحتمال الثاني أن الزيادة والنقيصة المغيرتين للماضية هما الموجبتان لثبوت العيب وأحكام العيب. المفروض المصنف يختم لأن ما عندنا وقت بعد، خلاص جماد جماد إن شاء الله. لا أولى إن شاء الله أولى، لكن طريقة المصنف بعد وصل لنتيجة، عنده شيء في نفسه، عنده شيء يريد يدعم كلماته، يريد يدعم النتيجة، قال يؤيد كلامي مؤيدان، يؤيد كلامي مؤيدان، يعني النتيجة التي وصلت إليها وهي الاحتمال الثاني. المؤيد الأول ما ذكره العلامة الحلي في كتابيه التحرير والقواعد، حيث عرف العيب بهذا التعريف، هذا أنقل لك نص العبارة من كتابه التحرير الجزء الثاني صفحة 365، قال ما هو العيب، يعرف العيب الآن، كل نقص في العيب يقتضي النقيصة المالية في عادة التجار أو زيادة فيها، يعني في تقتضي ذلك عيب كالجنون والجذاب والبرص والعور وما يجب نفس الصفات إلى كخروج المزاج عن المجرى الطبيعي مستمرا كالممراض أو عارضا كحمى يوم والإصبع الزائدة وغيرها. وبالجملة نقلت أن المصنف نقل كلامه كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة فإن عبارة العلامة في التحرير التي نقلناها وكذلك في القواعد وهي مثلها واضحة في أن العين النقيصة والزيادة الخلقية الموجبة لنقيصة الماء وليس مطلقة. ولذا عطف العلامة كما نقلت الآن كلامه على هذا التعريف مضمون الرواية حيث قال وبالجملة كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة. وهذا شاهد على أنه فهم من الرواية ما فهم نعم، وهو أن الزيادة والنقيصة التي توجب نقيصة ما لي. و وأما بالنسبة للقيد الأخير المذكور في التعريف وهو في عادات التجار فهو وإن لم يكن مذكورا في الرواية لكن العلامة إنما ذكره لأجل إدراج النقص الذي قد يوجب زيادة في الماء عند بعض التجار وليس عند عادات التجار كالخفاء للعبد حيث إن الخفاء للعبد قد يوجب عند بعض الناس زيادة في المالية لكنه عند عادات التجار لا يوجب زيادة فالمناط على عادات التجار فيندرج بالتالي خفاء العبد في تعريف العلم إن قلت بأن هذا التعريف الذي ذكره العلامة بالتحرير والقاء واحد مخالف لكلامه في كتاب التحرير حيث إنه ذكر بأن عدم الشعر على العانة في العبد والأمة يعتبر عيبا مع أن عدم الشعر لا يوجب نقصان الماء لأنه أمر مرغوب فيه وهذا خلاف ما ذكره من أن العيب ما يوجب نقصان المالية قلت بأن مقصود العلامة من أن عدم الشعر عيب بالنسبة للعبد والأمة إذا كان كاشفا عن مرض عضوي أو خلل مزاجي يا مولاي وبلا شك أنه إذا كان كاشفا عن مرض أو خلل مزاجي فهو يوجب نقصان المالية ولذلك اعتبر عدم الشعر عيبا لأنه يوجب نقصان المالية هذا المؤيد الأول الحمد لله ارتحنا واسترحنا المؤيد الثاني ما ذكره العلامة أيضا في كتابه التذكرة وليس القواعد والتحرير التذكرة وهو أنه عرف بعد فهو أنه بعدما عرف العيب دقة بعدما عرف العيب بما يوجب نقصان المالية قال ما نقصه هذا نفس كلام العلامة والضابط والضابط أن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من نقص القيمة أو من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه حيث إن العلامة جعل المناط في الرد وليس في خيار العيب دقق الرد أعم من أن يكون بسبب خيار العيب أو غيره الرد أصل الرد على ما يوجب نقصان المالية وهذا عيب وعلى ما يخالف الغرض الصحيح المقصود لدى المشتري كما إذا قصد المشتري اشتراء عبد فحل ليس معيبا والغالب في العبيد أنه فحول فبناء على ذلك يثبت الرد للمشتري لأنه دخل على أصالة السهم فهذا مؤيد على أن خيار العيب إنما يثبت إذا كان العيب موجب لنقصان المالية وإلا لما ذكر هذا القيد الثاني أما موجب الرد أعم من أن يكون موجبا لنقصان مالية أو خلاف الشرط الارتكازي وإلا فلو كان المدار على مطلق النقص ولو لم يوجب نقصانا في المالية لكان المناسب أن يقول العلامة بالتذكرة ويثبت الخيار ما يقول الرد يقول يثبت خيار العيب إذا كانت هناك زيادة أو نقيصة فبمقتضى قوله يثبت الرد ولم يقل الخيار خيار العيب هذا معنى أن خيار العيب خاص بفرض نقصان مالية وإنما يثبت الرد إذا لم يوجب نقصانا في المالية لأجل الشرط الارتكازي وما أحسن كلام العلامة إن قلت قلت وصلنا إلى الصفحة 364 ولعل من عمم العيب لما هذا إن قلت قلت إن قلت ها في مجال مطبق حيرتمونا هذا أحد الأعلام جاءه خطاب قدم الشاي ما شربوا قدم الماء ما شربوا قدم السنقك ما أكلوا فقال حيرتمونا حيركم الله راحتكم الآن موالين الأعزاء تريدون نطبق تريدون نختم تريدون على راحتكم حيرتمونا لا حيركم الله والحمد لله رب العالمين.